أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول إمام الضيف الترمذي رحمه الله في جامع باب في قصر الأمل، ونقصد بذلك عدم البقاء، الرغبة في البقاء، وكون الإنسان يعتبر الحياة طويلة أمامه، بل عليه أن يعتبر الحياة قصيرة، وأن الإنسان يستعد بالأعمال الصالحة حتى إذا فاجأه الأجل يفاجئه وهو على حال طيبة، ولا يترك الإنسان العمل بالتسويف على أنه إذا تقدمت به السن أو إذا مضى عليه وقت طويل أنه يغير من حاله فيشتغل في العبادة، فإن الآجال مضروبة، والإنسان لا يعرف متى ينتهي أجله، فلا يكون شغله هو الأمل في الحياة والبقاء فيها، وإنما شغله الاستعداد في هذه الحياة بالأعمال الصالحة لتكون زادا في الحياة الباقية التي هي في الدار الآخرة. ثم ورد حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي، وقد جاء في صحيح البخاري أخذ بمنكبي، تبين الموضع الذي أخذه من جسده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على منكبه وحدثه بهذا الحديث، فقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكون النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على منكبه أو على شيء من جسده فيه تنبيه ابن عمر إلى أن يستعد وإلى أن يحفظ هذا الشيء الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم وهو وقد وضع يده على جسده. ثم أيضا هو يدل على ضبط ابن عمر للشيء الذي سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه حفظ مع الحديث الهيئة التي كان التي حصلت عند التحديث، وهذا مما يستدل به العلماء على ضبط الراوي، قالوا الراوي إذا كان ذكر قصة أو ذكر شيئا من الملابسات والأمور التي حول التي حصلت عند التحديث تدل على ضبطه، لأنه ضبط الحديث وضبط عن الحديث الهيئة التي حصلت عند التحديث بالحديث. فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب هو يتطلع إلى الرجوع إلى بلده وإلى الوصول إلى بلده، لأنه مسافر، والمسافر ليس مستقر، الاستقرار هو في بلده وفي محل إقامته، هذا هو الذي يكون فيه الاستقرار. وأما الإنسان الذي يكون غريبا عن بلده أو يكون عابر سبيل ماشي في الطريق هو غير مستقر، لأنه يمشي إلى غاية فهو عابر سبيل، والغريب غير مستقر، فعليه أن يكون في هذه الحياة كما كان كذلك، كما كان غريبا لأنه يتهيأ لبلده ويفكر متى يرجع إلى بلده، وكذلك عابر السبيل يريد أن يصل إلى نهايته. وعلى هذا فإن من يكون كذلك يكون مشغوفا بالوصول إلى ما يريد والانتهاء من الشيء الذي هو فيه، وكذلك الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو مثل الغريب أو عابر السبيل، لأن دار القرار هي الجنة، والدار الآخرة هي دار القرار، إما جنة وإما نار، والإنسان في هذه الحياة يسعد لدار البقاء بالأعمال الصالحة التي تقربه الله عز وجل زلفا. فيكون بذلك أخذ في السير للوصول إلى مستقره الذي هو الدار الآخرة، فيستعد لذلك بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل زلفا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولهذا الدنيا يقالها دار الممر والآخرة دار المقر. الناس في الدنيا في دار الممر والمعبر، والآخرة هي دار المستقر ودار الانتهاء. والعاقل هو الذي يستعمل ويستغل هذه الحياة الدنيا بالتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي هي الزاد إلى الآخرة، لأن الإنسان في سفره يحرص على أن يكون معه ما يقيسه وما يحتاجه إليه في سفره. والدار الآخرة الاستعداد لها في هذه الحياة الدنيا، والناس في هذه الحياة الدنيا مسافرون وهم في طريقهم إلى الآخرة، وكل يوم يمضي من عمر الإنسان يباعده من الدنيا ويقربه من الآخرة، فيستعد لها بالأعمال الصالحة. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكره البخاري في صحيحه عنه قال رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مجبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، وقال: عد نفسك في الموتى. لأن الإنسان إذا عد نفسه من أهل في الموتى أو في جملة الموتى وأنه موته قريب، فإنه يتهيأ بالأعمال الصالحة. بعض الناس لو قيل له الموت سيأتي بعد أيام وكذا يستعد، يكون عنده استعداد. ومن سلف هذه الأمة من يديمون الأعمال الصالحة ويكونون على صلة وثيقة بالله عز وجل، وذلك بفعل الأعمال الصالحة. ولهذا نقل عن بعضهم وهو منصور بن زادان أنه قيل لو قيل لمنصور بن زادان أن ملك الموت بالباب ما بقي إلا أن يقبض روحه لم يكن عنده زيادة عمل، لأن حياته كلها استعداد، حياته كلها استعداد. وكذلك قيل لصفوان ابن سليم لو قيل له إن الساعة تقوم غدا ما كان بإمكانه أن يأتي بشيء جديد. والله عز وجل أخفى الآجال عن الناس، أخفى الآجال عن الناس حتى يستعدوا للأعمال الصالحة في حال رخائهم وحال شدتهم وفي حال صحتهم وحال مرضهم. ما يكون شأنهم أنهم إذا أصابهم المرض وأصابهم أدركوا قرب الموت ندموا على عدم فعلهم الأعمال الصالحة في حال الرخاء وفي حال السعة. فالإنسان يداوم على الطاعات ويستمر عليها ولو قلت، لأن الواجبات لا بد منها، والإنسان إذا خل بالواجبات يؤاخذ، ولكن المستحبات هي التي هي زيادة ونوافل وقربات تضاف إلى الواجبة. وإذا حصل نقص في الواجبات أغلق أو أتي ما يعوضه وما يسد ذلك الخلل من النوافل. فإذا داوم الإنسان على الأعمال الصالحة واستمر عليها ولو كانت قليلة هذا هو الشيء الطيب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. كن في الدنيا كأنك غريب على السبيل وعد نفسك للموت.
فقال لي ابن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء.
فابن عمر رضي الله عنه امتثل واستفاد من هذه النصيحة، فكان يقول للراوي عنه مجاهد كان يقول للراوي عنه وهو مجاهد ابن جبر التابعي: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني قصر الأمد، المقصود بذلك قصر الأمد. فهو لا يكون همه الحياة والبقاء فيها, وإنما همه أن يعمل صالحا. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء, وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. بعدين
وخذ من صحتك قبل سقمك,
وخذ من صحتك قبل سقمك. الإنسان في حال صحته يقدر على أن يعمل أعمال لا يستطيع عليها في حال مرض. فما دام الإنسان في الصحة فإنه يجتهد في الأعمال الصالحة ويأتي بالأعمال التي لا يقدر عليها في حال المرض. فهو يأتي بحال في حال صحته من الأعمال الصالحة ما يعوض عن عدم فعله في حال مرضه. بل إن الإنسان إذا اعتاد شيئا وفعله فإنه بحال مرضه إذا لم يقدر عليه يثيبه الله عز وجل مثل ما كان يعمل في صحته, لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صائم مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صائم مقيم. فيأخذ الإنسان من صحته لحال سقمه ومرضه ويجتهد في الأعمال الصالحة, وإذا حصل له سقم وكان ملازما لأعمال صالحة وهو لا يستطيع أداءه في حال المرض والسقم فالله تعالى يثيبه في حال سقمه ومرضه مثل ما كان يثيبه في حال صحته وعافيته. نعم.
ومن حياتك قبل موتك.
نعم.
فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا.
فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا, ليس المقصود من ذلك اسمه, فإن اسمه هو اسمه في الدنيا وفي الآخرة, لكن المقصود من ذلك لا يدري غدا هل هو من الأحياء أو من الأموات, الذي إشارة إلى قرب الأجل, وأن الإنسان لا يعلم ما الذي يحصل له غدا, هل يكون من جملة الأحياء أو من جملة الأموات. فإن السبي ما اسمك غدا, هل أنت من جملة الأحياء أو من جملة الأموات, هذا هو مقصود الحديث. ليس مقصود اسمه أنه يصير اسم آخر أو أنه يتغير اسمه أو يتبدل اسمه أو ينسى اسمه, وإنما المقصود هل هو اسمه من جملة الأموات أو من جملة الأحياء, هل هو في يوم غد بعد يوم واحد من جملة الأحياء أو من جملة الأموات. الإنسان لا يعرف ماذا يحصل له في يوم غده.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود.
عن أبي أحمد.
أبو أحمد هو محمد بن عبد الله الزبيري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ليث.
ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط ولم يتميز حديثه فترك. أخرج له.
وفي تعليق مسلم وأصحاب السنة. عن مجاهد.
مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة من الصحابة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد روى هذا الحديث الأعمش.
وقد روى هذا الحديث الأعمش وسليمان بن مهران الكاهل وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي.
أحمد بن عبده الضبي هو
ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن حماد بن زيد.
حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة.
أي أن رواية الأعمش غير رواية, يعني غير رواية ليث بن أبي سليم. ليث بن أبي سليم حديثه فيه ضعف, وأما الأعمش فهو الذي رواه من طريق أخرى وهي التي رواها البخاري من طريقه, يعني حديث صحيح البخاري هم طريق الأعمش, لأن ليث بن أبي سليم ليس من رجال البخاري, ولكن الأعمش هو الذي روى هذا الحديث في صحيح البخاري.
قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك.